بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل حديثنا إلى النوع الثاني من طرق إثبات صدق دعوى النبوة، وهو تنصيص النبي السابق، بمعنى أنه يوجد نبي سابق ونبي لاحق. السابق اللي هو النبي اللي قبل النبي الذي نريد أن نثبت صدق دعوى نبوته، ثبت نبوته بدليل قطعي، كما لو جاء بمعجزة وثبت صدقه في دعواه والناس اطمأنت له وعرفت بأنه نبي. إذا ثبت بدليل قطعي وحجة لا يشوبها الشك أنه نبي، إذن راح يثبت أن صدق ما يدعيه منه إخباراته، يعني إذا أخبر فإذن هو صادق، لأن النبي لا يكذب، وهذا معناه أنه معصوم، والمعصوم لا يخطأ ولا يكذب في حديثه وقوله. فإذا ثبت أنه نبي بدليل قطعي، ثم بعد ذلك راح يثبت كونه معصوم عن الخطأ، ما يرتكب الزلل ولا الكذب في الإخبار، ثم أخبر أنه سوف يأتي من بعدي نبي آخر، يعني ينص على نبي آخر. هذا التنصيص. طبعا التنصيص الإلهي مقبول، أم يعني إذا الشخص ينص على شخص آخر ويحدده ويعينه، إذا كان مصدر تنصيص إلهي هذا مقبول، إذا كان تنصيص من البشر هذا غير مقبول، مثل خليفة يقول من بعد الخليفة فلان هذا ما مقبول، أو الإمام ما إلى حق يقول الإمام من بعد فلان، لكن هو باختياره، إلا إذا كان الإمام ينص بتنصيص إلهي، التنصيص الإلهي مقبول. فإذا كان تنصيص إلهي وأخبر ونص على أنه النبي الذي يأتي من بعدي فلان، اسمه فلان، وصفه كذا، وشخصه وعينه، هذا يعتبر طريق ماذا؟ لإثبات صدق دعوى النبوة للنبي الجديد الذي يأتي ويدعي بأنه نبي، لأن أكو نبي سابق عليه معصوم لا يكذب في إخباره وأصداقه، قد نص على مجيئه بوصفه، وهذا حصل عدما في قوله تعالى اللي ذكر أن المسيح ابن مريم ماذا؟ نص على نبوة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللي كان اسمه عندهم أحمد، لأن محمد وأحمد مأخوذ من الحمد. إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولا يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا تنصيص المسيح عيسى بن مريم على نبوة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا نقبل التنصيص ماله؟ نعم، لأن ثبتت نبوة النبي عيسى عليه السلام، ثبت كونه معصوم عن الخطأ، فإخباره وتوصيفه وتعيينه للنبي الذي يأتي من بعده هذا نقبله، لأن تنصيص واصل من طريق قطعي عن طريق إلهي، والإمارات والعلامات إذا انطبقت على النبي اللاحق الجديد راح يكون دليل على ماذا؟ صدق دعواه. نعم، وهذا أيضا يظهر من القرآن الكريم، لأنه السلف من الأنبياء أيضا وصفوا النبي. أكو آية أخرى يمكن أن نستدل بها على تعيين النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون النبي، الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى، أتاهم كتاب التوراة والإنجيل يعرفونه، يعني يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعي النبوة، كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون بالنسب وبالاسم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فريق منهم طبعا العلماء والأحبار والقسيسيين كانوا يقولون ويؤمنون بنبوة النبي العظم، لكن فريقا منهم ومن عوام الناس من أهل الكتاب كانوا ينكرون نبوة النبي، قالوا وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني ما يظهرون الحق ويقولون فعلا هذا هو النبي المرسل اللي هو نبي آخر الزمان وخاتم الأنبياء، ينكرونه وما يظهرونه وهم يعلمون. هذا إذا قلنا إن الضمير في يعرفونه راجع للنبي مو راجع للكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، المفسرون يقولون الضمير راجع للنبي مو للكتاب، مو يعرفون الكتاب، مو المعنى الذين أتيناهم الكتاب يعرفون الكتاب، لأنه بعض من أرسل وبلغ لهم الكتاب لا يعرفون كل الكتاب، لا يعرفون كل التشارع والسنة. إذن الضمير ما راجع الكتاب، راجع لمن؟ عن حكاية عن تصديق نبوة النبي الأعظم. ومنه قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم، يعني حتى في صحف الإنجيل يقال أنه يوجد إنجيل حتى مذكور فيه صريح اسم النبي، نعم بعض الأناجيل اللي مذكورة فيها صريحا اسم ماذا؟ اسم النبي، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كثير من اليهود والنصارى آمنوا بنبوة النبي الأعظم لأنه مكتوب اسم عندهم، ويعرفون علماءهم وأقباطهم وقسيسوهم وأحبارهم أكدوا لهم صدق دعوة نبوة النبي فاتبعوهم، لكن فريقا منهم حتى على مستوى علمائهم أنكروا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل وفد نجران إذا تسمعون به اللي جاءوا باهلوا النبي بعدم ثبوت النبوة له، مع أنهم كانوا من العلماء قسيسين من النصارى. نعم، إذن هذا الاعتماد على طريقة النبي لنص على النبي اللي موجود بعده، خصوصا إذا ذكر في كتبه والسماوية، يعتبر طريق صادق قطعي على ثبوت دعوة النبوة لمن يدعي النبوة، ما دام النبي السابق المعصوم قد نص عليه. وقلنا هذا التنصيص يعني تنصيص إلهي نقبله ويكون حجة، قطعا يكون حجة. الآن نقرأ. قال ثانيا فضل، نعم،
يعني مثلا في كتبهم ذكروا اسم محمد النبي صلى الله عليه
وسلم أحمد، نعم
زين، بس في أي سبب يعني ما يقبلون الدعوة النبي؟
لأنهم كان بالنسبة لليهود كانوا يعتقدون أنهم شعب الله المختار، والنبوة فيهم ومنهم وإليهم ولا تخرج إلى غيرهم، حقدا وبغضا على الإسلام لم يقبلوا بنبوة النبي وما كانوا يعترفون. بالنسبة للنصارى بغضوا الإسلام ونكروا نبوة النبي الأعظم، لأنه الإسلام جاء ماذا؟ ناسخا للشرائع التي قبلها، وهم ما يرفضون أنك تنسخ شريعتهم، يعني يقول شريعتنا هي الحق إلى يوم القيامة، والعمل بها هو يوصل لرضا الله ودخول الجنة، فلهذا رفضوا الإسلام. طبعا مو كلهم، بعضهم الإلهيون منهم والقسيسين والحبار المؤمنين أصحاب العلم والفكر نصوا على نبوة النبي وقبلوها ورضوا بها، أما فريقا منهم بغضا وحسدا وبعضهم لمصالح مالية رفض، والبعض من يهود المدينة كان يرفض نبوة النبي لأنه حتى ما يعطي جزية وما يعطي ضرائب، لأنه راح يعترف بشسمه بحكومة الإسلام، حتى ما يعطي أموال ولا يعطي زكاة ولا يعطي زكاة من أرضه وزرعه، فنكر النبي، أي حتى ما يعطي تشريع أو ماذا اعتراف منه به. نعم، تنصيص النبي السابق. إذا ثبتت نبوة نبي بدلائل مفيدة للعلم بنبوته، طبعا هاي الدلائل لتفيد نبوة النبي السابق منها المعجزة، ثم نص هذا النبي على نبوة نبي لاحق يأتي من بعده، كان ذلك حجة قطعية، يعني دليل، والحجة يعني يلزم العمل به، دليل يلزم العمل به، قطعا يعني يفيد العلم التام الذي لا يشوبه الخلاف أو الشك، كان ذلك حجة قطعية على نبوة اللاحق، يعني النبي اللاحق الذي يأتي بعده. لا تقل دلالتها، لا تقل في دلالتها عن المعجزة، يعني طريقة التنصيص دليل قوي كدلالة وقوة المعجزة، لا يقل عنه في الأهمية والقوة، وذلك لأن النبي الأول إذا ثبتت نبوته بالمعجزة اللي أتى بها أو خضوع الناس والخضاع إلى، يثبت كونه معصوما، لأن طبعا هاي ثبوت كون النبي معصوم واضح لكم، لأنه النبي إذا لم يكن معصوما ما راح تنساخ له القلوب ولا العقول، فلا بد أن نؤمن أنه ماذا؟ هو معصوم، لا يخطأ، لا يكذب، لا ينساخ، حتى تركن إليه الناس وتؤمن به وتصدقه وتدعو إليه. فيثبت كونه معصوم عن الخطأ والزلل، لا يكذب ولا يسوء، واللي يخبر عن وحي السماء ويتكلم بالكلام الإلهي لا يمكن أن يكون كاذبا. قال: وإلا لو فرضنا أنه يكون كاذبا، هذا معنى أنه راح يحصل التشكيك حتى في إخباراته اللي هي الأحكام والتشريعات، وهذا لا يقبل به العقل. ما يصح نقول النبي يكذب، لأنه راح يطال شك التكذيب حتى للتشريعات والأحكام اللي يبلغ بها. وهذا لهذا القول بأن النبي معصوم هذا مما ثبت بالعقل، مما ثبت به. إذا قال والحال هذه، يعني هو ثبتت نبوته وهو معصوم، سيأتي بعدي نبي اسمه كذا، اسمه أحمد، وأوصافه كذا، إنه مبشرا وهاديا مثلا وداعيا إلى الإسلام، ثم ادعى النبوة بعده شخص، كما ظهر النبي الأعظم الذي ادعى أنه نبي من الله مرسل إلى الناس، يحمل عين تلك الأوصاف والصفات، منها وصف الاسم ودينه الإسلام والسلام، ويدعو مثلا إلى صلة الرحم وفضائل الأعمال، وينبذ المحرمات والرذائل، يحصل القطع بنبوته. ولا بد أن يكون الاستدلال بعد كون الترصيص واصلا من طريق قطعي، وكون الإمارات والسمات واضحة منطبقة تمام الانطباق على النبي اللاحق. كل صفة أو سمة يذكرها النبي السابق كنت تنطبق بجميعها على النبي اللاحق، اسمه، وصفه، عمره، بلده الذي سوف يظهر منه ويدعو لنبوته، ها كلها لازم تنطبق. وإلا يعني إذا اختلف اسمه أو صفته أو بلده أو اسم دعوته أو دينه أو كتابه، بعد يصبح هذا دليل فارغ عقيم ما ينفع، وإلا يكون دليل عقيم غير منتج. ومن هذا الباب ترصيص المسيح على نبوة النبي الأعظم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، كما يحكيه سبحانه بقوله: إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. نعم. ويظهر من الذكر الحكيم، يعني القرآن الكريم، إن السلف من الأنبياء، السلف يطلق على من سلف ومضى، وصف النبي الأكرم بشكل واضح، يعني ذكروا اسمه وذكروا البلد اللي يخرج منه وذكروا اسم دينه واسم كتابه، اسمه أحمد، ومن شبه الجزيرة العربية، ويدعو لدين اسمه الإسلام وكتابه القرآن،
يعني يذكر
بالتفاصيل صفاته وسماته، اسمه وبلده ووصفه. نعم. وإن أهل ها وذكروا أنه ماذا أنه يتيم، وفعلا النبي ماذا يتيم الأبوين، يتيم الأبوين. وبعضهم ذكر أنه يخرج من بلدة تسمى أم القرى. نعم. وإن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي كما عرفتهم لأبنائهم، قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم بأسماءهم، هم يعرفون النبي ويعرفون باسمه وصفته وسمته، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما يقولون إنه هذا نبي، أما بغضا أو حسدا أو حقدا أو مصلحة، هذا بناء على رجوع الضمير في قوله يعرفونه إلى النبي المعلوم من القرائن. لعله البعض يقول: كيف نرجع هذا الضمير؟ غير الضمير يرجع على الألفاظ، مو دائما الضمير يرجع على الألفاظ، أحيانا توجد بعض القرائن يسموها قرائن المقال أو قرائن المقام، هي نرجع الضمير عليها على نحو الحكاية أو ما شابه. من المعلوم من القرائن لا إلى الكتاب. وقال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم، يعني مكتوب بالتوراة، مكتوب بالإنجيل، مكتوب بالصحف، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذه من الصفات اللي تدل على النبوة، أن النبي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد آمن كثيرا من اليهود والنصارى بنبوة النبي الخاتم في حياته وبعد مماته لصراحة التباشير الواردة في العهدين. التبشير يعني الخبر اللي يبين ظهور، هذا يسمى تبشير، اللي ورد في العهدين. العهد يقصد بعهد التوراة وعهد الإنجيل. هذا وإن الاعتماد على هذا الطريق في مجال نبوة النبي الخاتم في عصرنا هذا يتوقف على جمع البشائر الواردة في العهدين وضمها إلى بعضها. يعني إذا الآن ردنا نثبت نبوة النبي الأعظم بطريقة التنصيص في زماننا هذا، كيف نفعل؟ نجمع ما ورد في العهدين مثل التوراة والإنجيل الموجود بين أيدينا، وإن كان بعضها دخل عليها التحريف، الموجودة بين أيدينا، ونرى ما يوجد من البشائر اللي بشرت بظهور النبي. لهذا يقال إنه في بعض الأناجيل مذكور كلمة النبي محمد لكن باللغة العبرية، وبعضها ذكروها باللغة ماذا؟ الإغريقية وغيرها حسب تفاسير وتراجم الأناجيل. نعم. وإذا لقينا البشائر ونضمها بعضها مع بعضها تصلح أن تكون طريق لإثبات نبوة النبي الأعظم في عصرنا الحاضر من خلال طريقة التنصيص. نعم. قال وقد حتى يخرج النبي الإنسان بنتيجة قطعية أن المراد من النبي المبشر بها فيهما يعني في التوراة والإنجيل هو النبي الخاتم، وقد قام بهذا المجهود لفيف من العلماء وألفوا فيه كتبا. مجموعة من العلماء جمعوا التباشير اللي موجودة في الإنجيل والتوراة اللي تبشر بظهور النبي الأعظم، وسيوافيك بحثه في النبوة الخاصة. راح نتكلم عن هذا، منهم بعض القسيسين اللي ألف كتاب اسمه أنيس الأعلام اللي ذكر بعض النصوص اللي موردة في واردة في الإنجيل والتوراة تدل على البشرى بظهور النبي. ثالثا، الطريق الثالث لإثبات صدق دعوى النبوة وهو جمع القرائن والشواهد، القرينة أو الشاهد. إذا اجتمعت مجموعة قرائن وشواهد لعلها تدل على صدق الإنسان فيما يدعيه، ونقدر نميز أنه هذا النبي صادق أم نبي كاذب. هذا الطريق حتى معتمد في وسائل المحاكمات القانونية، حتى في حل الدعاوى والنزاعات، حتى القاضي من يقضي أو يريد يصدر حكم، حتى المحامي من يستند في الدفاع عن شخص مظلوم هم يجمع قرائن وشواهد على صدق الدعوة أو على إبطال الدعوة، وهو طريق عقلي مقبول من جمع القرائن والشواهد اللي تأيد دعوة صدق المدعي أو إنكار المنكر، وهو مقبول ويعتبر طريق وحجة قطعا ويدل على صحة دعوة المدعي أو على إنكاره. ونقدر نطبق هاي الطريقة في مورد دعوة النبوة من جمع مجموعة من القرائن. من أهم هذه القرائن نفسيات النبي. شو النبي اللي يدعي النبوة اللي يكون صادق في دعوة؟ متى يكون نفسيته متحلية بالكمالات الروحية العالية؟ لأن هو يمثل السماء ويخبر عن السماء، يكون يتخلق بأخلاق السماء، عنده كمالات وفضائل عالية، وعنده أخلاق إنسانية قيمة، مو منكب على زغارف الدنيا والموارد المالية مثلا والمصالح الشخصية، ويطلب الرئاسة والزعامة والترأس حتى يحصل منها جمع المال والشهرة، لأنها تعتبر مناقص. إذا منقصة أو دنيئة هذه راح تأثر على عنوانه، فلا بد يشتهر بالنزاهة والطهارة. وفعلا نبينا الأعظم بمن اشتهر؟ بالصادق الأمين، أي كان يفشي السلام ويقرأ السلام ويعين الضعيف ويوقر الكبير، لهذا أحبوه أهل مكة، بل كانوا يستأمنونه على ماذا؟ دفع أماناتهم عنده. اللي عنده أمانة للمال كان يحفظها عند النبي لأن يعرف الصادق الأمين. هذا يسموها نفسيات النبي، متحلي بالصفات اللي يطهر روحه وباطنه وتجعله يليق بمقام النبوة. نعم، نقرأ هذا. قال جمع القرائن والشواهد، هذا هو الطريق الثالث لتمييز النبي الصادق، لأن الطريق الأول المعجزة، والطريق الثاني التنصيص، والطريق الثالث جمع القرآن والشواهد. نعم. لتمييز النبي الصادق عن المتنبئ الكاذب. المتنبئ يعني اللي يتصف بصفة النبوة، هو مو نبي، هو ليس بنبي لكن يتصف بصفة أنه نبي أو يدعي أنه نبي، يسمى المتنبئ الكاذب. وهذا الطريق ضابطه مضطردة في المحاكم القانونية، مضطردة يعني متكرر. الضابط يعني القاعدة، يعني كيف نعرف القاعدة والأساس في جمع القرائن والشواهد؟ هاي طريقة مضطردة ومتكررة حتى في المحاكم القانونية، معتمدا عليه في حل الدعاوي والنزاعات. اللي عنده دعوة يريد يثبت دعوة يجمع قرائن وشواهد لإثبات دعوة، اللي ينكر دعوة أو مدعى كن يجمع قرائن وشواهد على الإنكار تساعده، ويسلكه القضاة في إصدار أحكامهم، ويستند إليه المحامون في إبراء موكليهم. لأن واضح عندكم المحكمة فيها قاضي يحكم وفيها محامي يدافع عن المتهم. القاضي إذا أراد يحكم كون الحكم اللي يصدر منه مستند إلى مجموعة قرائن وشواهد، مو اعتباطا، مو تشهيا، مو انتقاما. والمحامي إذا أراد يدافع عن المتهم كون يجمع مجموعة قرائن وشواهد يتبرئ ساحة المتهم. إذن هذا طريق عقلائي موجود حتى عند العقلاء، خاصة في المحاكم الغربية اللي تفتقد القضاة على ضوء الإيمان والبينات. القضاة الموجودين في الدول الغربية ما يمشون على الشريعة والدين، يمشون على اليمن، على القرينة، على الشاهد، لأن عندهم هذا طريق عقلائي على البينة. وتقضي لهذا، تسامعين بهذا المثل المشهور على المدعي البينة، اللي يدعي فيه كل شيء يجي منه بينة، يأتي ببينة، أي نعم يأتي ببينة. وتقضي هذه الطريقة بجمع كل القرائن والشواهد التي يمكن أن تؤيد دعوى المدعي وإنكار المنكر، وضمها يعني إذا ضمينا بعضها إلى بعض راح يحصل لنا دليل قطعي بصحة دعواه أو إنكاره. لو نقبل دعواه بأنه نبي، لو ننكره ومن قبل أنه نبي. لهذا إحنا مر علينا من جمع القرائن والشواهد على تكذيب مسيلمة الكذاب، ما هو إنه كان هو يكذب نفسه بنفسه عندما تفل في البئر أو عندما مسأ على رؤوس الصبيان. هاي دعوة، هذا قرينة وشاهد على كذبه. نعم. ويمكن تطبيق هذه الطريقة بعينها في مورد دعوة النبوة، فنتحرى جملة قرائن يمكن أن نقطع معها بصدق الدعوة. ومن أهم هذه القرائن أولا نفسيات النبي، مما يدل على كون مدعي النبوة صادقا في دعواه تحليه بروحيات كمالية، كون روحه متحلية بدرجة الكمال بأخلاق وتصرفات وأفعال عالية وأخلاق إنسانية فاضلة، الصدق، الأمان، البر، المساعدة، العطف، الحنان، التكرم. مثلا مو بكاذب بخيل، مثلا ظالم قاهر غاضب، لا، مو هذه الروحات اللي تهلى بها النبي. غير منكب على الدنيا وزغرفها، مهم جمع المال والرئاسة والسلطة والشهرة والمعرفة، لا طالب للرئاسة والزعامة، لم يرى له في حياته منقصة ودناسة. وفعلا اللي يتابع ويتبع حياة الأنبياء قبل بعثتهم، الناس نفسهم لم يجد عندهم ماذا؟ منقصة أو ذنب، ما يوجد عندهم ذنب. نعم. لهذا أنتم تقرؤون ولا ينال عهدي الظالمين، اللي يظلم نفسه أو يظلم غيره ما ينال عهد الرئاسة للخلافة أو النبوة أو الرئاسة، بل عرف بكل خلق كريم واشتهر بالنزاهة والطهارة. الأخلاق الكريمة كثيرة، الأمانة، الصدق، الشجاعة، الكرم، إنصاف المظلوم، محاربة الظالم، فجميع هذه الصفات تدل على صفائه في روحه وباطنه، وبالتالي صدقه في دعواه. وفعلا هذا طريق عقلائي، احنا من يخبرنا شخص صادق امين نطمئن له وناخذ باخباره، لهذا اخبارات الشخص الثقة الصادق حجة نقبلها عقلائيا، بينما اخبار الشخص الكاذب ما نقبله، لان الكاذب السارق الغاصب المعروف بالدناءة أو بالدناسة ما نقبل قوله ولا نطمئن له، بل حتى لو أخبرنا نحتمل أنه يكذب علينا. لهذا النبي لابد أن يكون متحلي حتى القلوب تركن إليه، تطمئن إليه وتنجذب إليه. ثانيا، مضمون الدعوة من القرآن والشواهد، مضمون الدعوة يعني الدل على ماذا؟ صدق النبي في دعوة، اللي ترشد إلى صدق المدعي أو كذبه في دعوة. هذا طبعا مضمون الدعوة، إنه هاي الدعوة اللي يحملها ويبشرها واللي هو مرسل بها، ما هي مضامينها؟ مضامين الأحكام والتشريعات والأخلاق والأوامر والنواهي العالية الفاضلة الكاملة، لو يدعو إلى الرذائل، لو يدعو مثلا إلى الشهوات، لو يدعو إلى ماذا؟ إلى الغصب، إلى الظلم. لابد نرى مضمون الدعوة، لابد مضمون الدعوة اللي هي الرسالة اللي أرسل بها والدين اللي ينشر به يكون معروف على مستوى تشريعات وأحكام وأوامر وآداب متحلية بالمثل الأخلاقية، بالفضائل الإنسانية، بعيد عن الرذائل، بعيد عن الظلم، بعيد عن الانحراف. يا هذا يدل على ماذا؟ على قبوله. لهذا بعض مشركين قريش لماذا صدقوا بالنبي وقبلوه؟ لأن مضمون الدعوة ما كان ينهى عن وأد البنت، دفنها وهي حية، كان ينهى عن عقوق الوالدين، ينهى عن الربا، ووجدوا أن هذه الأشياء هم محتاجين إليها، لأن كان مشهور عندهم الربا وأد البنات. مثلا كان الدين ينهى عن الغزو، العرب كانت بيناتهم بعضهم يغزو بعضا ويقتل ويأخذ أموال الآخرين، النبي سفك الدماء، الفواحش، الزنا بالمحارم نهى عنها، نهى عن شرب الخمر اللي ماذا كان يذهب العقل، فهذه وجدوها مطابقة للفضائل الإنسانية. يأمر بالأمانة، لا ينهى عن الخيانة، يدعو لصلة الرحم وعدم الإساءة إليها، فهي كلها فضائل إنسانية، فلهذا جذبوا إليها. لهذا يروى أنه أحد أسباب إيمان ياسر والد عمار أنه ماذا؟ هو والديه لماذا آمنوا؟ من أخبرهم عمار أنه ماذا؟ يحرم وأد البنت ويدعو لصلة الرحم، فقبله وقالوا هاي فضائل إنسانية فآمنوا، فكان أول شهيدين استشهدوا بالإسلام هم الوالدين. نعم، قال مضمون الدعوة: من جملة القرائن التي ترشد إلى صدق المدعي أو كذبه في دعوة، يعني متى يكون صادق في دعوة ويكون هو نبي أو كاذب في دعوة وهو ليس بنبي، مضمون العقيدة يعني ما يعتقد به التي يحملها والدعوة التي يدعو إليها، يعني الدين والرسالة اللي هو جاي يبشر بها ويدعو إليها، ومقدار التوافق بينهما. فإن كانت العقيدة التي يحملها والمعارف التي يدعو إلى اعتناقها معارف إلهية تبحث عن خالق الكون، يعني تبين الإيمان والاعتقاد بالخالق والموجد وصفاته وأفعاله، لأن دائما الإنسان يسأل هذا السؤال: من أين أتينا؟ من الذي خلقنا؟ إلى أين نهايتنا؟ فلا بد يسموه السؤال عن المبدأ والمعاد، والسؤال عن الخالق وصفاته وأفعاله. وكانت دعوته العملية مرشدة إلى التحلي بالمثل الأخلاقية، مو فقط دعوة باللسان، كن سلوك العملي مطابق لدعوة، يدعو للصدق وهو صادق، يدعو للأمانة وصلة الرحم والعطف والإحسان والكرم وهو متحلي بها. فلا بد دعوة تكون مطابقة للمثل الأخلاقية والفضائل الإنسانية، وناهي عن الرذائل النفسية، الكذب والخيانة والظلم والسرقة والغصب، هذه كلها ينهى عنها، وركوب الشهوات المنحرفة والفسق والمجون. نعم، المجون، الفسق والمجون يعني الغناء والرقص والطرب، هذه يسموها المجون. الفسق، كل أنواع الفسق. كانت هذه قرائن على اتصال دعوته بخالق الكون ومبدأ الخير والجمال. ثالثا، الأدوات التي يستفاد منها في دعوته، يعني القرائن اللي تدل على صدق المدعي في دعوة النبوة وكونه يدعي أنه متصل بسفارة إلهية، لابد تعتمد في دعوته على أساليب وأدوات وطرق موافقة للفطرة. يعني إحنا في فترتنا نحب الصدق ونرتضيه ونبدع فاعله، هو يدعو للصدق وهو متحلي بالصدق، إذن هذا موافق للفطرة. إحنا في نفسنا نذم الكذب ونفسنا تبتعد عنه، يكون هو هم يدعو إلى حرمة الكذب وهو لا يعرف بالكذب، هذا يسموه موافق للفطرة، بعد موافق للطهارة. الكل كل منا له أمانة وطهارة على حرم على حرمه، حرمة أهله ووالدته وأخته، وحرمة ماله وحرمة بلده. والنبي الذي يدعو أيضا يدعو إلى احترام الحرم، حرمة النفس، لا تقتل النفس لأن النفس محترمة، لا تتعدى بالزنا على المحارم لأن المحارم محترمة، مثلا لا تخون البلد والوطن والتراب الذي تعيشه لأن خيانة الوطن والتراب هذا أيضا ينهى عنه. هذه موافقة علما للطهارة، موافقة للطهارة وموافقة للفطرة. إذا كانت دعوة والأدوات اللي يستفيد منها في دعواتها مبنية على بعض الأساليب والطرق الإنسانية لتوافق الفطرة والفطرة، هذا يدل على ماذا؟ صدق دعوة. طيب إذا كان النبي يدعو للكذب والسرقة والغصب والظلم، والأساليب اللي يستخدمها أساليب الضغط، أساليب القسوة، وما عرف عن بعض الأنبياء أنهم ضغطوا على أممهم أو دعوهم بالقوة أو بالسلاح أو بالتعذيب كما فعل فرعون، ما عرف عن الأنبياء. الأنبياء كانوا يبلغون الدعوة، من آمن يتبعهم، من لا يؤمن لا يقاتلوه ولا يقتلوه ولا يضغطون عنه ولا يجبروه، نعم إلا إذا رفع السلاح ضدهم، لأن راح يكونون في مقام ماذا؟ الدفاع عن النفس وعن الشريعة وعن الدين. فهنا مو هم قاتلوا، الله أمرهم بقتالهم. فإذا لاكو ضغط ولاكو إجرام ولاكو تهديد، بخلاف بعض الناس منهم بعض العلماء الغربيين عندهم الغاية تبرر الوسيلة. إذا تريد تصل لغايتك افعل كل وسيلة، حتى لو كانت الضغط والظلم، أي وسيلة عندهم الغاية تبرر الوسيلة، يعني الوصول للمطلوب يبرر لك تفعل كل وسيلة وطريقة. هذا موجود بالمنطق مال الغرب، لكن في منطق الإسلام ما موجود، في دعوات النبوة ما موجودة، في الشرائع الإلهية ما موجودة. لا ضغط، لا تعذيب، لا إجبار، لا قسوة، لا سرقة مال، لا مصادرة حقوق، هاي ما موجودة في دعوات الأنبياء. قال الأدوات التي يستفاد منه في دعوته: من القرائن التي تدل على صدق المدعي في دعوة النبوة والسفارة الإلهية اعتماده في دعوته على أساليب إنسانية موافقة للفطرة والطهارة، فإن لذلك دلالات على إلهية دعوته، يعني يدل فعلا أنه مبعوث من الإله، لأن الإله يدعو إلى العدل والمساواة والحفاظ على الفطرة والطهارة وعدم الدنس. وأما لو اعتمد في نشر وتبليغ ما يدعيه على وسائل إجرامية، قتل، تشريد، ضغط، سجن، مصادرة حقوق، سلب أموال، هاي وسائل إجرامية.
نعم.
ما شاهدنا النبي يفعل هكذا. نعم يفعله الرؤساء والظلمة والملوك والأمراء، بس ما يفعلها النبي. إذا كان وسائل إجرامية وأساليب وحشية غير إنسانية مثل القتل والظلم والتعذيب، متمسكا بقول مايك فيليلي، هذا هو سياسي ومؤرخ إيطالي، عنده مقولة مشهورة: الغاية تبرر الوسيلة. يعني إذا تريد تصل إلى غايتك أنت مبرر لك تفعل أي طريق أي وسيلة تتخذها، هذا ما مقبول بالمنطق الشرائع والديانات الإلهية. الغاية لا تبرر الوسيلة. كان هذا دليلا على كون دعواه شخصي. طيب اللي يقول الغاية تبرر الوسيلة ويقتل ويهجر ويسجن ويعذب، هذا دليل على كون دعواه مو إلهية، إنما دعواه ماذا؟ شخصية لمصالح هو يستفاد وينتفع ماذا منها، وما إلى صلب العالم الرباني. رابعا المؤمنون به. مما من القرآن والشواهد اللي تدل على صدق دعوة النبي في دعواه، نلاحظ الأشخاص اللي يؤمنون به ويتبعونهم، نفسيات المؤمنين بمدعي النبوة، طلابه، حواريه، أصحابه، محدثيه، هذول اللي يقربون من النبي، هاي بها أيضا دلالة خاصة على صدقه فيما يدعيه. وباعتبار أن أقرباء المدعي وبطانته إذا آمنوا به واتبعوا دعوته وبلغوا فيها مراتب عالية من الصلاح، التقوى، الورع، هذا أيضا دليل على صدق المدعي في ظاهره وباطنه.
نعم.
يعني أصحاب النبي انعرفوا بالإيمان والصلاة والاستقامة بعد اتباعهم للنبي، هذا يدل على صدق دعوة النبي الذي اتبعوه، لأن الذين آمنوا به عرفوا بهذه المعارف والأخلاقيات والسمات والكمالات الروحية، فيدل أيضا على صدق المدعي في ظاهره وباطنه وعدم التوائه أو استعمال للكذب، لأن الباطن ما يمكن أن يخفى عن الأقرباء والبطانة. الأشخاص والأصحاب اللي يصحبون النبي ويقى سواء كانوا من أقربائه أو من أصحابه أو من جيرانه أو من أهل البلدة، ما يخفى عليهم ظاهره وباطنهم، لأنه كما تعرفون الصديق والصاحب اللي يصحب الآخر يعرف كل شيء عنه، يعرف باطنه أفعاله سلوكه وتصرفاته. الصحابة اللي صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم والحواريين اللي صحبوا عيسى عليه السلام عرفوا بالصلاح والاستقامة والكمال والورع، عرفوا عنهم وأخذوه عن نبيهم الذي اتبعوه وصحبوه، هذا يدعي على صدق دعوة النبوة وهم أعرف به. ولو كان فعلا كاذبا، هناك مثل مشهور يعرف بأن حبل الكذب قصير، لو كان هذا كاذب لعرفوه أقرباءه أنه كاذب، لعرفوه أصحابه أنه كاذب، لكن المؤمنون به صدقوه وتمسكوا به، هذا يدل على صدق دعوة. نعم، هذه قرائن وما يشابهها إذا اجتمعت في مدعي النبوة يدل على صدق دعوة وتكون دليل على إثبات نبوته. قال رابعا، المؤمنون به، إن لنفسيات المؤمنين بمدعي النبوة وحواريه، يعني المؤمنون اللي يؤمنون بالنبي، الحواري معنى الشخص الذي يصاحب الآخر ويكون من القريبين عنده جدا، من المطلعين على أسراره، مثل حواري عيسى. هذول كانوا طلبة يدرسون عند عيسى عليه السلام، مقربين منه لأنه أستاذهم ومعلمهم، وكانوا يصاحبوه ويرافقوه ويعلمون كل شيء عنه. فهذول إذا كانوا متمسكين بالفضائل ويعرفون أن النبي اللي يتبعوه ويصاحبوه ويعاشروه غير كاذب، إذن هذه دليل على صدق دعوة. لو كان كاذب لكان أقرب الناس عرفوا بكذبه، أقرباءه وطلابه والمؤمنون به وأصحابه ومرافقيه وحواريه كان عرفوا أنه كاذب، إذن هذه دلالة خاصة على صدقه فيما يدعيه. وذلك أن أقرباء المدعي، يعني اللي قريبين من عنده، أولاده، أعمامه مثلا، إخوانه، آبائه، أو بطانته، يعني القريبين منه، البطانة يعني الجماعة المصاحبة القريبة، مثلا الذي يعملون معه أو جيرانه مثلا أو أصدقاء أو أقربائه، واتبعوا دعوته وبلغوا فيها مراتب عالية من التقوى والورع، كان هذا دالا على صدق المدعي في ظاهره وباطنه وعدم التوائه وكذبه، لأن الباطل لا يمكن أن يخفى عن الأقرباء والبطانة، لو كان كاذب كان عرفوا أقربائه. طبعا هذا لا يمنع أنه بعض الأقرباء يكذبون النبي، لأنه قد البعض يشكل علينا يقول مو أبو لهب وأبو جهل أعمام النبي وكذبوه، نقول نعم هم كذبوه، لكن البعيدين عنه نسبا ماذا؟ صدقوه، بل بالعكس هاي أصبحت قرينة أقوى على صدق النبي. نعم. العم يكذب والغريب يصدق، هذا بالعكس أصبح الدليل أقوى على صدق النبي. أي نعم. ها، وهذه قرائن وما يشابهها إذا اجتمعت من القرائن هاي الأربع اللي ذكرناها.
نعم.
قرينة نفسيات النبي، مضمون الدعوة، الأدوات والطرق اللي استفاد بدعوته، المؤمنون به. فهذه كلها تدل على، إذا اجتمعت تدل على صدق مدعي النبوة ودعوة فيما يدعيه، ويمكن أن تكون دليل قاطع على صدقه. فكل واحدة من هذه القرائن وإن كانت قاصرة عن إفادة اليقين، إلا إنها بمجموعها تفيده، يعني هي ما تورث لنا العلم القطع اليقيني، تورث لنا الظن، والظن أقل من العلم، لكن إذا اجتمعت مجموعة قرائن ومجموعة ظنون تصل إلى درجة العلم والقطع. هي بنفسها بوحدها نفسيات النبي المؤمنون به تورث الظن، ما تورث العلم والقطع، لكن بمجموعها يرقيها ويرفعها لكمال درجة ماذا؟ العلم والقطع. وهذا موجود عندنا في حياتنا اليومية، إذا شخص أخبرك أنه المدرسة مغلقة قد لا تصدقه، لكن إذا جاء الثاني وقال لك المدرسة مغلقة، وجاء الثالث والرابع والخامس، صار عندك علم وقطع أن المدرسة ماذا بها؟
مغلقة،
لأن مجموعة القرائن اجتماعي يورث ماذا؟ القطع والعلم. نعم، فهذه إذا كانت هي بوحدها لا تفيد إلا الظن، لكن مجموعة يورثها العلم والقطع وتفيد في إثبات دعوة النبوة. والحمد لله رب العالمين.
الله